الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ما زلنا في هذا الباب، باب السلم. نعم، السلم كما تقدم. ما هو السلم؟ نعم، عقد على ايش؟ على موصوف ايش؟ على موصوف في الذمة ايش؟ مؤجل، اي بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد. هو عقد على موصوف في الذمة، على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة. كلمة موصوف يخرج المعين، المعين لا يدخل في بيع السلم. عندنا شيء موصوف وشيء معين. الشيء الموصوف يعني غير موجود، هذه مثلا هذه الساعة، نقول هذه الساعة معينة موجودة، وهناك ساعة موصوفة، نقول عندي ساعة صفتها كذا وكذا، هذه موصوفة معينة. لكن مثال آخر، هناك ساعة صفتها كذا وكذا، ليست عندي ولا عندك، لكن توجد في الأسواق أو توجد عند الناس. فكلمة على موصوف يخرج إيش؟ المعين. أنا أبيعك هذه الساعة، هذا بيع على معين. أنا أبيعك الساعة الفلانية، ليست معينة، موصوفة. والموصوف على قسمين، قد يكون موصوفا وهو معين لكن غائب، معين غائب، يعني تكون في البيت، تكون في القرية، أو تكون على موصوف في الذمة ليست معينة، أنا لا أملكها. فعقد على موصوف في الذمة، كلمة في الذمة يخرج إيش؟ المعين. ليست السلعة معينة ولا حاضرة، وإنما هي في الذمة، في ذمتي لك، على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد. المصنف رحمه الله إمام محقق، ففي شرح عمدة الأحكام له تعليق على عمدة الأحكام، قال: كثير من الشروط التي وضعها الفقهاء في باب السلم ليس عليه دليل، واكتفى بظاهر الحديث، اكتفى بظاهر الحديث: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذا اقتصرنا على هذا الحديث فنأخذ منه كم من الشروط؟ إذا اقتصرنا على هذا الحديث كم من الشروط ممكن أن تؤخذ من هذا الحديث؟ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فليسلف فيه تقديم رأس المال، فليسلف يعني ليعطي مال السلم، فيه تقديم رأس المال. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، فيه إيش؟ انضباط الصفة، صفة الشيء المسلم أو المسلم فيه أن يكون مضبوطا بالصفة. إذا كان شيئا مكيلا بالكيل، لا تشتري شيئا يا ولد اجلس، إذا كان شيئا مكيلا بالكيل لا تقل اشتريت منك كومة من البر، كومة من البر، أو كومة من التفاح، لا، البر مما يكال، ممكن أن يوزن. اليوم الناس يبيعون البر أيضا بالوزن، في كيل معلوم ووزن معلوم. لا يصلح أن يقول تعطيني لحمة بقرة، البقر يتفاوت، توجد بقرة كبيرة وبقرة صغيرة ومتوسطة، فمثل اللحم يضبط بالوزن. يقول يعني تسلمني في مثلا 100 كيلو من لحم البقر بعد شهر، لأن عنده مناسبة مثلا زواج، فيعلم أن 100 كيلو من لحم البقر إذا اشترى الآن يخرج الكيلو مثلا 3000، فال100 كيلو يحتاج إلى 300,000، لكن يقول هذه 80,000 تعطيني، مثلا هذه 200,000 تعطيني 100 كيلو بعد شهر أو 3 أشهر من لحم البقر، هذا في وزن معلوم. فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم. وهذه الأشياء الأخرى التي تضبط بالوزن إلى أجل معلوم، في كيل معلوم وزن معلوم، يدل على أن السلم يدخل في جميع المكيلات والموزونات، بل أيضا المذروعات والمعدودات بالنسبة للأشياء التي تعد بالعد، الأشياء التي تعد وتنضبط، ليس مثل السمك لا يقول هذه 100,000 في 10 أحوات من الثمد مثلا. الثمد منه الكبير ومنه الصغير، منه ما يكون 20,000 ومنه ما يكون 5,000، لا، لابد مثل السمك أو اللحم يكون بالوزن، هذا الذي ينضبط. مثلا يقول في 100 كيلو من سمك الثمد أو من السمك الفلاني أو من لحم الغنم أو من لحم البقر، ويكون اتفقوا على صفة البقرة لا تكون كبيرة أو يعني عجوزا أو هزيلة إلى آخره. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، في تحديد الأجل، لا بد من تحديد الأجل، وإلا وقعوا في الغرر والجهالة. فإذا توفرت هذه الشروط فهذا النوع من أنواع البيوع موافق للقياس وليس مخالفا لأصل من أصول الشريعة. أما حديث لا تبع ما ليس عندك، فالمراد به بيع الأعيان، لا تبع ما ليس عندك، تكون السلعة عند الجار تذهب تبيعها ولم تتملكها بعد، لا تبع ما ليس عندك. إما أن يقال إن حديث لا تبع ما ليس عندك في الأعيان وباب السلم في الأشياء الموصوفة في الذمة، أو يقال هذا مستثنى من باب لا تبع ما ليس عندك، مستثنى والحمد لله ارتحنا. لا تبع ما ليس عندك عام إلا ما دل الدليل على جوازه وهو باب السلم، وإن لم تكن السلعة عندك لكن جاء الشرع بالتجويز لكن بالشروط، تقديم رأس المال وحصول التقابض في مجلس العقد، وأن تكون السلعة مما تنضبط بالوصف لا تختلف، مثل إيش؟ مثل الجواهر، مثل الفصوص، مثل اللآلئ، ذكروا الحيوانات. يقول مثلا أسلمك في 100 شاة من الغنم البلدي أو من المعز أو من الضأن، لا، هذا ما ينضبط، تعرفون سيأتي 100 ومنها الصغير ومنها الكبير ومنها السمين ومنها الهزيل، إلا إذا استطاعوا أن يضبطوا هذه الأغنام بضوابط وصفات، مثلا سيرجعون إلى الوزن، وهذا لا يكفي، لأن قد يكون كبيرا عظما يطبع في الميزان مثلا 10 كيلو وهو هزيل، ما ليس هناك في الميزان إلا عظم. فمثل الحيوانات باب السلم فيها لا بد من دقة، وإلا كثير من العلماء يقولون الحيوانات لا يدخل لا تدخل في باب السلم لأنها لا تنضبط. الجواهر، تعرفون الجواهر تكون نفس الشكل لكن بعضها ممكن تقلب تأتي بلمعات ليست موجودة في هذه الجوهرة الثانية، تكون نفس الوزن نفس اللون لكن هذه بمليون وهذه 50,000. فالجواهر واللآلة والفصوص لا يمكن ضبطها بالصفة، كيف تفعل؟ قالوا هذا لا يصلح في باب السلم. نعم. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لابد أن يكون الأجل معلوما. قال هذه 100,000 في 100 قدح من البر، طيب إلى متى 100 القدح؟ ممكن أن يتأخر وتحصل منازعة ومشاقة، لابد للأجل أن يكون معلوما إلى 6 أشهر، إلى سنة، إلى سنتين، إلى 20 سنة. هل يصلح؟ ليس هناك مانع. 20 سنة أجل معلوم. قال إلى الحصاد، هل يصلح؟ 100,000 في 100 قدح من البر إلى الحصاد، في خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه جائز، أن هذا وإن حصل شيء من التفاوت فهو شيء يسير مغتفر. الحصاد الغالب أن المزارعين حصادهم في وقت واحد، لكن هذا يتقدم 5 أيام وهذا يتأخر 5 أيام، والذين في الأرياف يعرفون هذا. سبحان الله، إذا جاء الموسم تجدهم يبذرون في وقت واحد ويحصدون في وقت واحد، ليس بينهم إلا شيء يسير من التفاوت لا سيما في المزروعات. فإلى الحصاد هذا أجل معلوم. قال إلى ميسرة، هل هذا أجل معلوم؟ قال هذه 100,000 في 100 قدح من البر إلى ميسرة، هل هذا أجل معلوم؟ إلى ميسرة، الله يقول إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، هل إلى ميسرة أجل معلوم؟ الإخوة قد أجابوا، لكن ماذا عند الآخرين؟ هل إلى ميسرة يعني إلى أن يتيسر؟ متى الموعد؟ إلى ميسرة، إلى أن ييسر الله، هل هذا أجل معلوم؟ الجواب لا، لأنه قد يتيسر بعد سنة وقد يكون بعد 10 سنوات، يؤدي إلى التنازع والاختلاف. والشرع جاء بإبعاد المسلم عن أي معاملة تؤدي إلى حصول النزاع، فإذا توفرت شروط السلم فليس فيها محذور، لا جهالة ولا ظلم ولا ربا، وهذه أصول المنع. المعاملات التي منعت إما لأجل الجهالة وهي الغرر، أو لأجل الظلم، أو لأجل الربا، فليست هناك أو ليس هناك أي مانع، لا غرر ولا ظلم ولا ربا. فلأجل هذا كما تقدم من سماحة الشريعة أنها جاءت بإباحة هذا النوع من أنواع البيوع، وهو بيع السلم. السلم هو التقديم، أو السلف وهو التقديم، أهل الحجاز يقولون السلم، وأهل العراق يقولون السلف. من أسلم في شيء فليسلف أو فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا يشترط في المسلم إليه أن يكون مالكا للسلعة، بل إذا كان مالكا في الحال هذا بيع على معين، هذا عقد على معين. لا يشترط في من أسلمت إليه في بر أو زرع أو فواكه أن يكون صاحب فواكه أو صاحب زرع، لا يشترط. ما هو الدليل؟ حديث عبد الرحمن ابن أبزة قال: كنا نصيب المغانم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتينا أنباط، يعني مزارعون من أنباط الشام الذين يستخرجون الماء لأجل الزرع، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قيل: كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. أكان لهم زرع؟ ما كنا نسألهم عن ذلك. يأتيك إنسان تسلم إليه في سمك، وأنت تعرف أنه ليس له علاقة بالبحر، ليس من تجار الأسماك، يقول: أنا أوفر لك هذا الذي نسميه البنجيز الحباري، ها، أو السخاوي أو كذا مثلا، هذا يباع بالوزن، أن تعرفون عليه جلدة تخرج تصفى تباع بالوزن. يقول: أنا أعطيك، أعطيني 1,000,000 أو 100,000 وأنا أعطيك مع 6 أشهر كذا كيلو من هذا الذي نسميه على لهجتنا البنجيز. وإن لم يكن صاحب بحر، يعني ليس معروفا بالاصطياد وليس له علاقة بالبحار، قال: أعطيني 1,000,000 وأنا أعطيك سيارة، هي السيارة الفلانية موديل كذا على الوصف الفلاني، وإن لم يكن معروفا بالبيع والشراء في السيارات. وهكذا في الحديد، أنا محتاج إلى 1,000,000، هات 1,000,000 وأنا أسلمك بعد 6 أشهر 10 أطنان من الحديد، 10 أطنان من الحديد. تعرفون الحديد مثلا الطن 150، فالعشرة 1,500,000 هكذا، 1,500,000، لكن لأجل تقديم رأس المال هو يخفض وكلاهما يستفيد، صاحب المال يستفيد الرخص في البضاعة، ومستلم المال يرتفق بالسيولة، بهذه السيولة. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة بيع التقسيط، وهي مسألة بيع التقسيط، أنه يبيع الشيء نقدا 100 ونسيئة وآجل 120. ما حكم هذا البيع؟ يبيع الشيء نقدا 100 وآجل، يبيعها آجلا أو تقسيطا أو يعني نسيئة 120، هذا الذي يسمى ببيع التقسيط. الجواب: عامة أهل العلم على الجواز، عامة أهل العلم على الجواز. ما يسمى ببيع التقسيط، يقول: بكم السيارة؟ يقول: إذا كنت ستدفع الثمن نقدا هي 1,000,000، وإذا كان الثمن مؤخرا على أقساط 1,400,000. وهكذا في سائر السلع، إلا ما يشترط فيه التقابض، إلا ما كان يشترط فيه التقابض حتى في باب السلم، لا يصلح باب السلم فيما يشترط فيه التقابض. البر هل يشترط فيه التقابض؟ خلونا نركب مسألة. البر هل يشترط فيه التقابض؟ ما يشترط، ها؟ يشترط. والذهب يشترط، إذا اشتريت برا بذهب على طريقة السلم، هل هذا يجوز؟ هكذا نصطاد الإخوة، ها؟ البر يشترط فيه التقابض، الإخوة أجابوا بجواب بدون تفصيل، قالوا نعم. والذهب هل يشترط فيه التقابض؟ قالوا أيضا بدون تفصيل نعم. إذا اشتريت البر بالذهب على طريقة السلم، هل هذا جائز؟ ها، من عنده جواب؟ ها، يجوز. كيف؟ مع أنك تدفع الآن الدراهم وما تسلم البر إلا بعد 6 أشهر. أي نعم، لا بد من التفصيل. البر مع البر يشترط فيه التقابض، أو البر مع الحبوب التي يجري فيها الربا، البر مع الشعير أو مع التمر أو مع الملح كما تقدم معنا. نجعل الأقسام أو الأصناف الربوية على قسمين، قسم ألف فيه ذهب وفضة وأوراق نقدية، وقسم باء فيه بر وشعير وتمر وملح. فقسم ألف بعضه مع بعض لا بد من إيش؟ من التقابض. وقسم باء بعضه مع بعض لا بد من التقابض، لكن قسم ألف مع باء لا يشترط فيه التقابض. نرجع إلى باب السلم قبل ما نواصل في التقصير. إذا اشترى بالذهب بالدنانير، تعرفون الدنانير عبارة عن قطع ذهبية، هل يجوز السلم بالدنانير ويكون المسلم فيه فضة؟ هل هذا يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز. آتي بمئة دينار أقول أسلم إليك المئة دينار في 10 كيلو من الفضة، هذا حرام، لا يجوز، لأن شراء الذهب بالفضة لابد من إيش؟ من تقابض. طيب عندي 1,000,000 ريال أقول أسلم إليك 1,000,000 ريال في 100 جرام من الذهب لمدة 3 أشهر، هل هذا يجوز؟ ها يا أخواني الإخوة قد أجابوا، هل هذا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأن لا يجوز شراء الذهب بالأوراق النقدية إيش؟ دينا. أقول مثلا هذه 100 جرام من الذهب، أعطيك 100 جرام من الذهب تعطيني 5,000 دولار بعد سنة، هل هذا جائز؟ الجواب لا، لأن هذا كله مقسم ألف ذهب وفضة وأوراق نقدية. والكلام نفسه يقال في البر مع الشعير، في البر مع التمر، في التمر مع الملح إلى آخره. فما يشترط فيه التقابض لا يجوز في باب السلم. نرجع إلى بيع التقسيط. بيع التقسيط أن تبيع السلعة نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشرين أو 150، ما حكم هذا البيع؟ الجواب قول عامة أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، بل جعله شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا أن هذا جائز، جائز بيع التقسيط لعموم الأدلة، أحل الله البيع، هذا نوع من أنواع البيع يدخل في عموم الآية، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه تجارة فيها تراضي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذا من الدين، باع لك الشيء الذي يباع بـ100 بـ150 بالآجل. قوله عليه الصلاة والسلام إلا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذه عمومات. والأصل في المعاملات ماذا؟ الحل، الأصل في المعاملات الحل إلا ما ثبت الدليل بتحريمه. والشيء الذي يربط باب التقسيط بباب السلم معرفة أن الأجل له دور في الثمن، الأجل له دور في الثمن. انظروا في باب السلم، السلعة تباع الآن مثلا 100 القدح من البر يباع الآن حاليا 150، فأنا أقول له أدفع لك 100,000 تعطيني بعد 6 أشهر 100 قدح من إيش؟ من البر، وهذا جائز شرعا، ألا يدل على أن الوقت له دور في ارتفاع الثمن وانخفاض الثمن؟ الجواب بلى. الآن إذا كان نقدا، إذا كان نقدا، يعني أنا أشتري الآن حاليا أقول أريد 100 قدح من البر، يقول ادفع 250. إذا أخر عني السلعة سيخفض لي. إذن الوقت له دور في الثمن. وبيع التقسيط عكس باب السلم، كيف ذلك؟ بيع التقسيط عكس باب السلم. في باب السلم لما تأخرت السلعة قل سعرها، وفي التقسيط لما تأخر الثمن ارتفع سعرها. فهذا هو عين العدل، يعني لا يستوي من باع بالنقد ويرتفق بالدراهم والسيولة تاجر ما يبيع إلا بالنقد، يأتي ببضاعة بمليون ريال خلال أسبوع يبيع بمليون، الآن في يده مليون ريال يذهب يشتري بضاعة أخرى. فذاك التاجر الآخر الذي يشتري بضاعة بمليون تبقى أمواله مفرقة موزعة على الناس، يحال بينه وبينها، لكن هو صابر لأجل الزيادة في الربح. فهذا هو عين العدل، ليس هناك ما يمنع. لكن ننبه على بعض المسائل في باب التقسيط. لا يجوز في باب التقسيط كما هو معلوم الشيء الذي يشترط فيه التقابض، لا يجوز التقسيط فيه. الشيء الذي يشترط فيه التقابض لا يجوز التقسيط فيه، يعني مثلا الذهب، تريد أن تشتري الذهب بالأوراق النقدية، تقول اعطني 100 جرام من الذهب بكم؟ قال 100 جرام مثلا بمليون ريال. يقول إذن أنا أدفع القسط الأول 500 وكل شهر من 100. هذا لا يجوز، لأن الذهب لا يجوز الدين فيه إذا كان الثمن عبارة عن ذهب أو فضة أو أوراق نقدية. أكثركم إن شاء الله مستحضر للدرس الماضي في باب الربا، إذا قال اعطيني 100 جرام من الذهب مقابل 7 طن من الحديد، هل هذا جائز؟ بعد 6 أشهر قال اعطيني 100 جرام من الذهب، سجل عندك في الدفتر 7 طن من الحديد تسلم لك بعد شهر أو شهرين، هل هذا جائز؟ تشتري الذهب دينا، هل هذا جائز؟ الإخوة يقولون جائز، بعضهم يشير يقول لا. فأنت مع من يا أخي؟ ها؟ أنت مع من يا أخي؟ من؟ أكثر الإخوة يقولون جائز، بعضهم يقول لا، هذا لا يجوز. ها؟ اختلف الجنس. أحسنت، هذا جائز. إذا قال بع لي 100 جرام من الذهب وأعطيك 20 لفة من القماش بعد شهر، هل هذا جائز؟ هذه المسألة بعضهم هز رأسه أنه لا، أما القماش لا. كيف يا أخواني؟ أعطني 100 جرام من الذهب بمقابل 20 لفة من القماش بعد شهر من البز بعد شهر، جائز ولا لا؟ ها ها، لا موصوف يعني من البيض، 50 كرتون من البيض، كل شيء ما عدا هذه الأصناف. يعني من الخطأ أن نفهم أنه لا يجوز شراء الذهب بالدين هكذا مطلقا. قد بعضنا إذا أخذ باب الربا يتوهم أنه لا يجوز شراء الذهب بالدين مطلقا بغض النظر عن نوعية الثمن، لا هذا غير صحيح، لا يجوز شراء الذهب بالدين إذا كان الثمن عبارة عن ذهب أو فضة أو أوراق نقدية. فنرجع إلى باب التقسيط، لا يجوز التقسيط فيما يشترط فيه التقابض، وأيضا لا يجوز التقسيط، هناك معاملات عصرية لا يجوز بيع التقسيط على أنه إذا أخر دفع قسط يزداد الثمن، إذا أخر دفع قسطا يزداد الثمن، يقول بكم الثلاجة، يقول الثلاجة بالتقسيط ب80,000 في كل شهر 10,000، لكن عليك شرط، وهو أنك لو أخرت دفع الثلاثة الأقساط الأولى يرتفع سعرها إلى 120، هذا حرام، هذا عقد ربوي لا يجوز، لأن الله يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذه المعاملات منتشرة موجودة بكثرة في المجتمع. بكم الثلاجة؟ يقول ب80,000، لكن لو أخرت، يعني ليس في الثلاجات، هم أكثر ما يكون في المعدات والسيارات، عندهم هذه الشروط الجزائية، تدفع كل قسط مثلا $1,000، لكن لو أخرت قسطين متتاليين يرتفع سعر هذه المعدة بزيادة مثلا 2% أو 1% وهكذا، هذا عقد ربوي، هذا لا يجوز. أو أيضا من هذه المعاملات يعني إذا يقولون إذا أخرت دفع ثلاثة أقساط متوالية تنتقل الأقساط إلى أقساط مؤجلة، من أقساط مؤجلة إلى أقساط حالة، بدلا من أن يكون الدين مؤجلا لمدة 5 سنوات يصير دين حال، يعني للشركة أن تطالبك في المحكمة بدفع 5,000,000 وإلا غرمت أو سجنت إلى آخره، هذا أيضا لا يجوز. قال رحمه الله: قال وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. نعم، علاقة هذا الحديث بهذا الباب أن باب السلم فيه أخذ أموال الناس، تعرفون يقدم رأس المال وتؤخر السلعة، فأتى بهذا الحديث تحذيرا للذي يأخذ أموال الناس بحجة السلم أن عليه أن يتقي الله في هذه الأموال. من أخذ أموال الناس سواء بطريق السلم، قال اعطني 1,000,000 وأنا أوفر لك بعد 6 أشهر السلعة الفلانية، وهو في نيته أنه يضحك على صاحب المال، يأخذ 1,000,000، فإذا جاء 6 أشهر يقول: للأسف ما توفرت لي هذه السلعة، تريد مالك خذ مالك، أو يقول انتظر لمدة 6 أشهر أخرى، أو يماطل حتى يأكل ماله. من أخذ أموال الناس سواء كان بطريق السلم أو بطريق القرض أو بطريق الوديعة أو بطريق العارية أو بطريق الشراكة أو بطريق الإجارة للاستئجار، يأخذ السيارة على أنه استأجرها ثم يريد أن يهرب بها أو أن يفعل بها أو كذا، أو بطريق الإصلاح، يقول سيارتك فيها خراب، هات السيارة وأنا أصلحها، أو السيكل أو أي معدة. من أخذ أموال الناس بأي طريقة من طرق الأخذ. تفضل. يريد أداءها أدى الله عنه، خاصة في باب الدين، من أخذ أموال الناس وهو عازم على أن يؤديها وأن يردها إلى أصحابها أدى الله عنه. أدى الله عنه يشمل الدنيا والآخرة. في الدنيا كيف يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه؟ بأن ييسر له قضاء دينه، وهذا في الغالب أن الصالحين الذين يأخذون أموال الناس مضطرين وهم في نيتهم أن يردوها، أن الله سبحانه وتعالى ييسر لهم قضاء ديونهم. ها؟ كيف؟ أيش رأيك تأخر هذا إلى باب الرهن، مع أننا ذكرنا في باب الربا القطع الزراعية تأخذ 100,000 ويرهنك أرضا زراعية، فهل له أن ينتفع بها مدة بقاء الدين؟ تقدمت القاعدة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. والأخ لعله لم يحضر هذه المسألة، ستأتي إن شاء الله قريبا في باب الرهن. طيب، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أدى الله عنه في الدنيا بأن ييسر الله سبحانه وتعالى له قضاء دينه. أو أنه ييسر، أدى الله عنه ييسر الله قضاء دينه، أو إذا مات ييسر الله من يقضي عنه دينه ولو بعد موته، أو يؤدى عنه ولو لم يؤدى عنه في الدنيا في الآخرة بأن يرضي الله سبحانه وتعالى صاحب المال، لأن الحقوق ما تسقط بموت الميت. بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى، الله يعفو عن حقه إذا عفى، يعني قد يعفو قد لا يعفو، لكن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، غفور رحيم، حليم سبحانه وتعالى. أما حقوق العباد ما تسقط إلا بإسقاط الله، يعني إلا بالمقاصصة أو بإرضاء صاحب الحق حتى يوم القيامة. يأتي المقتول حاملا رأسه ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني؟ فإن كان تاب توبة نصوح يرضي الله سبحانه وتعالى المقتول ويعفى عن القاتل. وهكذا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. وهكذا حديث: من كانت عنده مظلمة من دم أو مال. في الحاصل هذا الحديث يفيدنا أن النية الحسنة لها دور في إصلاح الأمور وتيسير الله سبحانه وتعالى للعبد. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. انظروا كيف انتفع بنيته الحسنة. وأما من أخذها يريد إتلافها، نية خبيثة من أول الأمر، يخدع الناس ويأخذ أموالهم تحايلا ومخادعة، يريد أن يأكلها وأن يتلفها، أتلفه الله. الجزاء من جنس العمل. فليحذر المسلم إذا تعامل مع إخوانه أو مع عموم الناس من الخديعة ومن الغش ومن التحايل ومن أكل أموال الناس بالباطل، أتلفه الله في الدنيا أو في الآخرة، قد يكون بعقوبة قدرية أو بشرعية أو بعقاب يوم القيامة. طيب، هذا درس الليلة، بارك الله. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.